بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله، أعني أبا عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني الشافعي رحمه الله، لما فرغ من الكلام عن مسألة الإيمان بالله ثنى بالكلام على مسألة البعث، وذلك أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، وذلك لعظم هذا الركن، ركن الإيمان باليوم الآخر. فتجد أن الله تعالى يقول مثلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، ويقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ويقول أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا يمكن أن يتم إيمان إلا بالإيمان باليوم الآخر. فجميع الرسالات المنزلة من الله تتضمن ثلاثة أمور قطعا، وهي الإيمان بالله والإيمان بالمعاد والعمل الصالح، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فهذه أركان كل دين أنزله الله تعالى على نبي من أنبيائه أو أنزل به كتابا من كتبه، وذلك لعظيم خطر الإيمان باليوم الآخر وكبير أثره على المؤمن به. فلولا الإيمان باليوم الآخر لم فرط نظام الدين، ولم اتق الله أحد، ولربما أطلق المرء لنفسه العنان في شهواته لأنه لا يخشى بعثا ولا نشورا. لكن إذا علم بأن من ورائه يوم يجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، فإن ذلك يحمله على الاستقامة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. واعلموا يا رعاكم الله أنه لا يتم الإيمان باليوم الآخر إلا بالإيمان بأربعة أمور. الأمر الأول هو الإيمان بما يكون في القبر، الأمر الثاني الإيمان بالبعث، الثالث الإيمان بالحساب، الرابع الإيمان بالجزاء. فأما الإيمان بالقبر فيتضمن مسألتين: إحداهما الإيمان بفتنة القبر، والمقصود بفتنة القبر سؤال الملكين للميت عن ثلاث مسائل: عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فأما المؤمن فيقول: ربي الله والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما الشاك والمرتاب والكافر فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ثم يتلو بعد ذلك إما نعيم وإما عذاب. فأما المؤمن فينعم إلى أن يبعثه الله تعالى، وأما الكافر فإنه يعذب إلى أن تقوم الساعة. وربما أصاب بعض عصاة الموحدين عذاب في القبر بسبب سيئات بدرت منهم في الدنيا، كما دل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. يعني أنه ليس بشاق عليهما تركه، ولكنه عند الله كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول، ثم أخذ صلى الله عليه وسلم جريدة فشقها نصفين وغرس على كل قبر منهما شقا وقال أرجو أن يخفث عنهما ما لم تيبس. فهذا يدل على أن عذاب القبر ربما وقع على بعض عصاة الموحدين، لكن الله تعالى لا يجعله دائما بل يقطعه، إما بعمل صالح أجراه الإنسان في حياته، أو بدعوة من ولد صالح يدعو له، أو بغير ذلك من الأسباب، أو برحمة أرحم الراحمين. أما الأمر الثاني فهو الإيمان بالبعث، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى يخرج الناس من قبورهم يوم القيامة أحياء، حفاة عراة غرلا بهما، حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا أي غير مختونين، حتى الزائدة اللحمية التي تكون على رأس الذكر عند الولادة وتقص في الختان يعيدها الله تعالى مع صاحبها يوم القيامة، كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. بهما أي ليس معهم شيء، لا يحملون معهم شيء، أحدنا إذا انتقل من مكان إلى مكان يحمل معه حقيبة أو أغراض شخصية، أما يوم القيامة فإذا انشقت القبور عن الأجساد فإن الناس يقومون كما ولدتهم أمهاتهم. حتى لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنها واسوأتاه يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال يا عائشة الأمر أعظم من أن ينظر الرجال إلى النساء، يعني أن الأمر يهولهم لا يدرون إلى أين يسيرون، إلى الجنة أم إلى النار، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا بدهشة وهلع من بعثنا من مرقدنا، فتجيبهم الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بهذا المشهد، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. تصوروا منظر الجراد إذا غطى وجه البسيطة كيف يملأ كل موضع، فكذلك الناس يبعثون من قبورهم يقومون أحياء بعد هذا السبات الطويل فيهم من طوله كطول آدم 60 ذراعا في السماء، وفيهم من طوله كطولنا وربما نقص الخلق بعد ذلك، كلهم يسير إلى الله عز وجل. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. هذا المشهد العجيب هو البعث، فيسير الناس على أرض غير الأرض التي نعهدها، قال الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذه الأرض التي نعيش عليها الآن وهي أرض كرية يعاد تشكيلها يوم القيامة حتى تصبح أرضا مبسوطة ممدودة كمد الأديم، كما يمد الإنسان الأديم السماط والبساط، تمد هذه الأرض مبسوطة ممدودة ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها جبل يرتقى ولا سهل يهبط إليه ولا مغارة يكتن فيها، بل الجميع ضاحون لله رب العالمين. يقول ربنا عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. هنالك ذلك هو يوم الحسرة، ذلك هو يوم التغابن، يجد الإنسان ما قدمت يداه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وأما الحساب فهو الإيمان بأن الله تعالى يحاسب الخلائق يوم القيامة، والخلائق نوعان، إما كافر وإما مؤمن، كما قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فأما حساب الكافرين فلا يكون بموازنة الحسنات والسيئات. لماذا؟ لأنه لا حسنات لهم. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنما يقررون بذنوبهم إقامة للعدل فيعترفون بها ويقرون بها ثم يقذفون في جهنم. وأما المؤمنون فإن حسابهم على نوعين: عرض ومناقشة. فمن سبقت له من الله الحسنى وأراد الله تعالى به خيرا فإنه يخلو به، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم: إن الله تعالى يدني عبده المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفة ويستره من الخلائق ويقول: أي عبدي، أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: أي ربي. فيقول: أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: أي ربي. يذكره بذنوبه ذنبا ذنبا حتى يظن أنه قد هلك. فيقول الرب الرحيم له: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فما أنعمه وما أسعده إذا قرع سمعه هذا الكلام من لدن رحيم غفور، يقول: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إذا سمع هذا القرار الإلهي وهذا الحكم الرباني فقد سعد سعادة لن يشقى بعدها أبدا. جعلنا الله وإياكم منهم. وأما النوع الثاني من حساب المؤمنين فهو ما يتعلق بعصاة الموحدين الذين بدرت منهم في هذه الحياة الدنيا كبائر من أكل الربا والزنا وشرب الخمور والظلم بجميع أنواعه والغيبة والنميمة من كبائر الإثم، ولم يشأ الله تعالى أن يغفر لهم. فإنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك إلا عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس الله تعالى قد قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، ذاك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. ومن نوقش الحساب عذب، يعني من دقق معه في المحاسبة فهذا دليل أنه سيعذب. فهذا هو ما يتعلق بالحساب. وأما الجزاء فالمراد به الجنة والنار. فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يؤمن بأن الله تعالى أعد دارا لعباده المتقين فيها من أنواع النعيم الحسي والمعنوي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور كلها يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وزوجة حسناء جميلة في محلة كرامة. ويؤمن أيضا بالنار، أجارنا الله وإياكم، وهي الدار التي أعدها الله لأعدائه الكافرين، فيها من صنوف العذاب الحسي والمعنوي ما لا يخطر بالبال وما تقشعر منه الأبدان، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فهذه الأمور الأربعة لا يتم إيمان امرئ باليوم الآخر إلا بها: الإيمان بما يكون في القبر من فتنة القبر وهو سؤال الملكين وعذاب القبر أو نعيمه، والإيمان بالبعث، والإيمان بالحساب، والإيمان بالجزاء. وهناك فصول كثيرة ومواقف عظيمة كما عبر المصنف رحمه الله وأشار إليها على سبيل الإجمال. قال: فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل. نعم، يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال في موضع آخر: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ما المقصود بطائره؟ يعني ما طار منه من قول أو عمل، لأنه إذا بدر منك قول أو عمل فقد طار منك، لا سبيل إلى رده، لهذا سمي طائرة. ألزمناه طائره في عنقه، لأن أوثق ما يكون الشيء بالإنسان إذا كان مربوطا بعنقه، أقوى مما لو كان مربوطا بيده أو برجله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حتى إن الظالم إذا رأى ما في كتابه وما قيدته عليه الملائكة يحاول الإنكار والتكذيب ويقول للرب سبحانه: يا رب ظلمني كتبتك، ظلمني الملائكة. فيقول الله تعالى له: ألا ترضى أن أبعث عليك شاهدا من نفسك؟ فيقول: بلى، شاهد من نفسي؟ يقول: بلى. فيختم الله على فيه، ثم يأمر أركانه بأن تتكلم، فيكون أول ما يتكلم منه فخذه فيشهد عليه بما فعل، ثم تتكلم بقية جوارحه تشهد عليه، كما قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول مخاطبا جوارحه: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل، والعياذ بالله. فهذا ما يتعلق بأخذ الكتب بالأيمان والشمائل. وقد جاء في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله. وفي سورة الانشقاق: من وراء ظهره. والجمع بينهما أنه يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره معا، فيكون ذلك أبلغ في التبكيت له والترذيل. والإجابة عن المسائل لقول الله تعالى: ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين. والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل، يعني ما تزلزل القلوب. إذا كان في القبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة المسيح الدجال. قال: الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان. أما الصراط فهو من أصعب مواقف القيامة، والصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم، جسر منصوب على متن جهنم يجوزه الناس، والمقصود بالناس هنا المؤمنون، لأنه قد تقدم أن الكافرين يقذفون في النار فلا يجوزون أصلا على الصراط، وإنما يؤمر بالعبور على الصراط أهل الإيمان، سواء منهم من سبقت له من الله الحسنى أو من كان من عصاة الموحدين الذين استوجبوا العذاب. وجاء في صفته أنه أدق من الشعر وأحر من الجمر وأحد من السيف، وأنه، وهذا في صحيح مسلم، مزلقة مدحضة مزلة، فيجوزه الناس على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كلمح البصر، أسأل الله من فضله، كلمح البصر، يعني كما يقال في لغة العصر كسرعة الضوء، كسرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية. ومنهم من يمر كشعشعة البرق، يعني دون ذلك لكن سريع، نسأل الله من فضله. ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالجواد المضمر، يعني الذي عدوه يكون سريعا، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا يجري على قدميه، ومنهم من يمشي مشي، ومنهم من يزحف زحفا، يعني يمشي على مقعدته لا يحبو، يمشي هذا الزحف والمشي على المقعدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى جنبتي الصراط كلاليب، كلاليب كشوك السعدان. وشوك السعدان هي شويكة معروفة يعرفها أهل البادية، تعلق بصوف الغنم، يكون شويكة معقوفة الطرف. فهذه الكلاليب جمع كلوب، يكون في آخرها حديدة معقوفة، وهي تتهاوى، أجارنا الله وإياكم، على جنبتي الصراط، فتخطف أهل الكبائر. فمن الكلاليب ما يكون موكولا بالزنا، ومنها ما يكون موكولا بأكلة الربا، ومنها ما يكون موكولا بأهل الغيبة أو النميمة، وهكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمخدوش ناج ومكردس في النار، يعني منهم من يخدشه الكلوب لكنه يمضي ينفذ، ومنهم من يقبض عليه الكلوب فيلقيه في النار ليعذب ما شاء الله تعالى أن يعذب. ثم يجوز من سبقت له من الله الحسنى إلى موضع في طرف الصراط مما يلي الجنة، يقال له القنطرة، يقال له القنطرة. وهي موضع يجتمع عليه المؤمنون قبل أن يدخلوا الجنة، وذلك لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس طيبة، وهؤلاء المؤمنون بين بعضهم من الإحن والغل ما لا يليق أن يدخلوا الجنة وفيهم ذلك، فيتقاص لبعضهم من بعض ويتغافرون فيما بينهم حتى تطيب نفوسهم كما قال الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل، ثم بعد ذلك يساقون إلى الجنة وفد الرحمن. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفده، فأول طائفة منهم يدخلون الجنة نسأل الله من فضله، وجوههم كالقمر ليلة البدر، ثم بعد ذلك يلي من هم دونهم، والمسلمون من أهل الجنة هم مقدارهم ثلثا أهل الجنة، ثلثا أهل الجنة بحمد الله، وهذه من فضيلة هذه الأمة، وهم أول من يدخل الجنة، فيدخلون الجنة على أحسن زينة ظاهرة وباطنة، ويكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، وذلك جزاء لإلقائه في النار، هو أول من يكسى عريته، لأنه حينما ألقي في النار عري، فكوفئ في هذا المقام بأنه أول من يكسى، وتكون تحفتهم زيادة كبد الحوت، هذا أول ما يأكلون في الجنة. ثم بعد ذلك إذا دخلوا الجنة أقل واحد فيه عندهم من النعيم من يسير في ملكه 2000 عام، وأعظمهم نعيما من ينظر إلى الله في اليوم مرتين. أما من وقع في النار فكما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني ما منكم من أحد إلا سيرد النار، لكن فرق بين الورود والدخول، الورود بمعنى العبور، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، ونذر الظالمين فيها جثيا. فيبقى بعض عصاة الموحدين قد وقعوا في النار والعياذ بالله، فهؤلاء يعذبون بقدر أعمالهم، ثم إنهم بعد ذلك يخرجون من النار قد امتحشوا تفحموا، يحملون ضبائر ضبائر، فيلقون في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيعيد الله أجسادهم من جديد وينشئهم خلقا آخر فيدخلون الجنة، فلا يبقى في النار إلا أهلها الذين أشركوا بالله، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا يدلنا على خطر الشرك وأنه لا يغفره الله تعالى. أيضا مما ذكر الميزان، وذلك أنها تنصب الموازين يوم القيامة، وهي موازين حقيقية لها لسان وكفتان، لكن ليس على الهيئة التي نعهدها ونعرفها في مألوفنا، لكنها موازين حقيقية، فتوزن أعمال العباد، أو يوزن العباد أنفسهم، أو توزن صحائف الأعمال، كل ذلك جاء به النص، قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحساب بمثاقيل الذر يا إخوة، يعني أدق من ميزان الذهب. وأحيانا يوزن العامل، فإن الصحابة رضي الله عنهم رأوا مرة عبد الله بن مسعود وهو يصلح شيئا في المسجد قد رقى على شيء، فظهر ساقاه، فإذا هما ساقان دقيقتان كأنهما قصبتان، فجعلوا يتعجبون من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالله لهما في ميزان الله أثقل من جبل أحد رضي الله عنه. وبالمقابل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل الكبير الفاجر يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يساوي شيئا، نسأل الله العافية. وقد توزن صحائف الأعمال، كما جاء في الحديث أنه ينادى بعبد من عباد الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق: رجل من أمتي على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا من الذنوب والخطايا، فيظن أنه قد هلك، فيقال: إن لك عندنا شيئا، إنك لا تظلم، فتبرز له بطاقة، فإذا مكتوب فيها: لا إله إلا الله، فيقول ما عسى أن تصنع هذه البطاقة بجنب هؤلاء السجلات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. وذلك أن هذا الرجل كان موحدا حنيفا، حقق لا إله إلا الله وتخلص من الشرك أكبره وأصغره، ظاهره وخفيه، لكن بدرت منه خطايا، فكانت هذه الخطايا كثيرة كثرة كمية. أما التوحيد فهو ثقيل ثقلا نوعيا، فلذلك ثقل. فما بالك بمن عافاه الله من الخطايا كيف يكون عند الله عز وجل؟ كذلك نشر الصحف وقد تقدم التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر. ثم قال
صلى الله إليكم، قال المصنف رحمه الله تعالى ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال أنبأنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال المصنف رحمه الله وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مسيب الأرغياني قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. قال المصنف رحمه الله أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوري عن عمرو بن أبي عمرو
الدراوردي
أحسن الله إليكم الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن حاء. وأخبرنا أبو طاهي بن خزيمة قال أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن حج حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه.
نعم أحسنت. الشفاعة هي سؤال الخير للغير، وهي ما نسميه في لغة العصر الواسطة. ولنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شفاعات متعددة، منها ما يختص به ومنها ما يشاركه فيه غيره. فأعظم الشفاعات التي تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة العظمى، والمقصود بها الشفاعة لأهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي المقام المحمود الذي قال الله تعالى عنه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الطويل الذي في صحيح البخاري أن الناس يوم القيامة إذا طال بهم الموقف أتوا قال بعضهم لبعض ألا تروا ما نحن فيه؟ فيأتون إلى آدم لكونه أبا البشر رضي عليه السلام، فيقولون أنت آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول عليه السلام إني قد أكلت من الشجرة أستحي، ولكن اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسله الله. فتأتي الخلائق إلى نوح فيقولون له أنت نوح أول رسول أرسله الله إلى الناس ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول عليه السلام إني قد قلت إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، يعني فإني أستحي أن أشفع وقد عتب الله عليه وقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، إلى أن قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ولكن ائتوا إبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إلى إبراهيم فيقولون أنت خليل الرحمن ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول إني كذبت ثلاث كذبات اثنتان منهما في ذات الله، يعني قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم. وأما الثالثة فلما قال لجبار من الجبابرة عن زوجه سارة إنها أختي كي لا يقتله، فأستحي أن أشفع، ولكن ائتوا موسى فإنه كليم الرحمن. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون له: أنت موسى كلمك الله وكتب لك التوراة بيده، فاشفع لنا عند ربك لا ترى ما نحن فيه. فيقول: إني قتلت نفسا فأستحي أن أشفع عند الله، ولكن ائت عيسى فإنه يبرئ الأكمه والأبرص، وذكر من صفاته. فتأتي الخلائق إلى عيسى فيقولون له ذلك، فلا يذكر ذنبا عليه السلام، لكي يكون كما قال العلماء كالتوطئة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن ائتوا محمدا فإنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وذكر من مناقبه، فتنجفل الخلائق كلها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ويقولون له ما قيل لهم، فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. ثم يقوم يقول: فأقوم فآتي فأسجد تحت العرش ويفتح الله علي بمحامد لا أحسنها الآن. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فهذا هو معنى قوله في الحديث الذي مر بنا آنفا: إني خيرت، قال: إني خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة فاخترت الشفاعة. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الخلائق بأن يقضى بينهم ويفصل بينهم، ويكون البدء بأمة محمد. فلهذا قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. فهذه شفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. ومما اختص به من الشفاعات أنه أول من يدخل الجنة، فلا يدخل أهل الجنة إلا به. فقد جاء في الحديث: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وأما الشفاعة الخاصة الثالثة فهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وهذه لا نظير لها، لأن الله قد قال عن المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فقد قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لنبينا صلى الله عليه وسلم: إن يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يحوطك في الدنيا ويدفع عنك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، وجدته في الدرك الأسفل من النار، فأخرجته إلى ضحضاح من نار تحت قدميه نعلان يغلي منهما دماغه، وفي رواية: تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وإنه لا يظن أنه أشد أهل النار، أنه أشد أهل النار عذابا، وإنه لأخفهم عذابا والعياذ بالله. فشفاعته فيه لا تخرجه من النار، لكن تخفف عن العذاب. ثم هناك شفاعات مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء، حتى السقط يشفع في أبويه، والشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. فمن أنواع تلك الشفاعات الشفاعة في من استحق النار من عصاة الموحدين من أهل الكبائر ألا يدخلها، والشفاعة في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها. فهذه يثبتها أهل السنة والجماعة بالأحاديث المتواترة، حتى قال ابن حجر فيما أنشدناكم يوم أمس مما قال رحمه الله في ذكر الأحاديث المتواترة، قال: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واقترب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. فهذه قد ثبتت بالتواتر الذي يفيد العلم القطعي الضروري. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الشفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن شاء الله تعالى من المرسلين والملائكة والصالحين والشهداء وغيرهم. فالشفاعة ثابتة خلافا للمعتزلة والخوارج الذين ضيقوا رحمة الله وأنكروا الشفاعة. ثم بعد الشفاعة يقول الرب عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيجعلهم في الجنة، لأن الله تكفل للجنة بملئها وللنار بملئها.
فأما النار فلا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، فيضع الرب عليها رجلة، وفي رواية عليها قدمة، فينكفئ بعضها على بعض وتقول قط قط، يعني امتلأت، فتكتظ بأهلها وتصطك عليهم والعياذ بالله. وأما الجنة فيبقى فيها مجال ليس فيه أحد، فينشئ الله خلقا فيسكنهم فيها بفضله ورحمته. ثم قال رحمه الله:
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، محاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم اعتاقهم وإخراجهم منها، وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا.
نعم، مما يجب الإيمان به مما يقع في عرصات القيامة أي مواقف الحساب، الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وريحه أطيب من ريح المسك، وعدد كيزانه عدد نجوم السماء، وأن من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، لم يظمأ بعدها أبدا، وأن طوله شهر وعرضه شهر، يعني كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. فإذا قام الناس من قبورهم وقد دنت الشمس منهم قدر ميل أو ميلين، فإنهم يعرقون عرقا شديدا، حتى إن العرق لا يسيخ في الأرض 70 ذراعا، ومنهم من يطفو العرق عليه حتى يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه يعني خصرة، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما بحسب أعمالهم وحالهم في الدنيا، فيكونون في غاية العطش. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، فرط القوم هو سابقهم إلى مورد الماء، أنا فرطكم على الحوض. فتقبل أمته عليه فيناولهم الكؤوس فيشربون. فحتى إن الصحابة قالوا: يا رسول الله، كيف تعرفنا من بين الأمم؟ قال: بالغرة والتحجيل، يعني آثار الوضوء، نسأل الله من فضله. فيكون كالبياض في الجبين وفي الأطراف، كما الخيل إذا كان أغر محجل تكون قوائمه فيها بياض وجبهته فيها بياض، فكذلك يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة بالغرة والتحجيل. فمن شرب شربة لم يظمأ بعدها أبدا، هذا هو الحوض. وأما الكوثر فنهر أعطاه الله تعالى إياه في الجنة، ويصب منه ميزابان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. ثم إن المصنف ذكر ما سبق أن ذكرناه من أنواع الحساب من عرض ومناقشة، وأن من المؤمنين من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم 70,000 الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء يدخلون الجنة لكمال توكلهم على الله بلا حساب ولا عذاب. وأما المعتزلة والوعيدية عموما من الخوارج والمعتزلة فقد أنكروا الشفاعة وقالوا لا شفاعة، وحكموا على مرتكب الكبيرة بأنه مخلد في النار والعياذ بالله. أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا يعد مؤمنا، لكنه مؤمن ناقص الإيمان لا كالمؤمنين الخلص كامل الإيمان، فيقال عنه مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال عنه مؤمن فاسق، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لكنهم لا يزيلون عنه وصف الإيمان، يعني لا يقولون عن شارب الخمر وآكل الربا والزاني لا يقولون عنه كافر، لكن يقولون ناقص الإيمان. طيب وماذا في الآخرة؟ يقولون هو في الآخرة تحت المشيئة والإرادة، إن شاء الله تعالى عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى الله عنه مجانا وأدخله الجنة. هذا معنى قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الوعيدية فإنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه مخلد في النار. ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال:
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم، وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها.
نعم، هذه من العقائد الثابتة عند أهل السنة والجماعة، وهي إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في موضعين: في عرصات القيامة، يعني في مواقف الحساب، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في صحيح البخاري، ويرونه في الجنة، يرونه في الجنة ويتمتعون بالنظر إليه. وقد دل على إثبات الرؤية الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فمن أوضح أدلته قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ونظرة إذا تعدت بإلى فإنها تعني النظر بالأبصار، وإذا تعدت بفي نظرت في فهي تدل على التفكر والاعتبار، وإذا كانت لازمة غير متعدية فإنها تدل على التريث والانتظار. هذه هي قاعدة اللغة العربية، أن نظرة إذا جاءت مطلقة فإنها تدل على التريث والانتظار، نظرته وأنظرته، وإذا جاءت متعدية بفي كقولك نظرت في الأمر فهي تدل على التدبر والاستبصار، وإذا جاءت متعدية بإلى كما في الآية التي تلونا فإنها تدل على المعاينة بالأبصار. فقوله إلى ربها ناظرة، المقصود بذلك أن النظر بالأعين إلى وجه الله الكريم. ومما يدل على ذلك في القرآن قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. وفسر أبو بكر رضي الله عنه قول الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، بأن المزيد النظر إلى وجه الله الكريم. واستنبط الإمام الشافعي وغيره رحمهم الله من قول الله تعالى: على الأرائك ينظرون، أن المقصود أنهم ينظرون إلى وجه الرب. كيف استنبط ذلك؟ قال: إنه قد قال في شأن الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في السخط نظر هؤلاء في الرضا. وهذا مأخذ لطيف دقيق يدل على عمق الفقه. وأما في السنة فقد تواترت الأحاديث في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، لا تضامون يعني لا يلحقكم ضيم وذل وقهر، أو لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض وتتزاحمون. فالناس إذا رأوا القمر ليلة البدر لا يتزاحمون عليه، وليس فيه منا، كل متاح له أن ينظر إليه. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة على هذه الحال الكريمة، لا يضامون ولا يتضامون. وهذا كما نبه، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، ليس هذا من تشبيه الله بالقمر أو تشبيه القمر بالله، حاشا وكلا، الله ليس كمثله شيء، وإنما من تشبيه الرؤية بالرؤية. وبين أنه قد حشد الأدلة الدالة على إثبات الرؤية في كتاب له اسمه كتاب الانتصار. وأحاديث الرؤية بحمد الله تعالى كثيرة متواترة، وإنما أنكر الرؤية المعتزلة والرافضة وبعض أهل الأهواء والبدع، أنكروا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، واستدلوا بقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار. ويجاب عن هذا الاستدلال بأن نفي الإدراك لا يتضمن نفي الإحاطة، فأنت قد ترى الشيء ولا تدركه، تنظر إلى القمر ولا تدرك تفاصيله، تنظر إلى الجبل ولا تدرك تفاصيله. فليس نفي الإدراك يقتضي نفي الرؤية، يمكن أن ترى ولا تدرك. وأجابت عائشة بأن لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، كما استدل نفات الرؤية بقول الله تعالى لموسى عليه السلام ولكن قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، بأن الجواب عن هذا أن يقال لن تراني يعني في الدنيا، فلا يكون لك طاقة برؤيتي في الدنيا. أما يوم القيامة فإن الله يهب المؤمنين من القوى ما تمكنهم من الاستمتاع بالنظر إلى وجه الله الكريم، ولن وإن كانت أداة نفي لكنها لا تفيد النفي المؤبد، كما قال ابن مالك في ألفيته: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. فالمقصود أنه يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتقد بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم. وقد أنشر ابن القيم في هذا أبيات لطيفة يقول فيها: فيا نظرة فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ثم انتقل بعد ذلك فقال:
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا من عقائد أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان يعني موجودتان الآن، والدليل على وجودهما الآن أن الله تعالى قال في حق الجنة أعدت للمتقين، وقال في حق النار أعدت للكافرين، يعني هيئت. ويدل على ذلك أيضا حديث صلاة الكسوف، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف رآه مرة تقدم ومرة تأخر، وبين لهم ذلك بعد انقضاء الصلاة في خطبة مؤثرة قال: ما رأيت منظرك اليوم أشنع ولا أفضع، رأيت النار يحطم بعضها بعضا، ورأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار لأنه هو أول من أدخل الأصنام في العرب، ورأيت فيها المرأة التي حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فذلك حينما رأيتموني تأخرت، ورأيت الجنة فما رأيت منظرا أنعم ولا أحسن، وهممت أن أخذ قطفا منها فلو أخذته لظللتم تأكلون منها ما بقيت الدنيا لا يفنى، وذلك حينما رأيتموني تقدمت. فهذا دليل على وجود الجنة والنار حاليا، وأنه يزاد فيهما أيضا، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، خلافا لمن زعم فناءهما، فأهل الجنة مخلدون فيها، وأهل النار الذين هم أهلها لا عصاة الموحدين الذين يعذبون فيها مؤقتا، لا، أهل النار المشركون الذين هم أهلها، قد قال الله تعالى في 3 مواضع في القرآن: خالدين فيها أبدا، فعبر بالتأبيد في 3 مواضع. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم أنه يجاء بالموت يوم القيامة على صورة كبش، فيوقف بين الجنة والنار ويذبح، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. لمثل هذا فليعمل العاملون. نعم. ثم قال:
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال المصنف رحمه الله: قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: سألت عبد الله بن أحمد سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عن عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد
عن جده عمير بن حبيب
أحسن الله إليك عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. قال أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكى قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قالوا حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم سألت 10 من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، سألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل، وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل، وسألت محمد المسلم الطائفي فقال قول وعمل، وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. وأخبرنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس، وسمعت الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص؟ فقال اسكت يا صبي، بلى ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل. قلت فمن كان طاعته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن باكويه الجلاب يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة، إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظري يقول قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال لا تقبلني المرجئة، المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. ثم ذكر ابن شوذب عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل قال عمر الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب بن الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
نعم حسبك. هذه القطعة التي سمعتموها رحمكم الله تتعلق بمسألة شريفة وهي مسألة الإيمان، وإذا تكلم عن الإيمان فإما أن يتكلم عن أركانه وإما أن يتكلم عن حقيقته. فإذا قيل الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، فهذا حديث عن أركان الإيمان. وإذا قيل الإيمان قول وعمل فهذا كلام عن حقيقة الإيمان، وهذا هو الذي أراده المصنف هاهنا، وهو أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان له حقيقة مركبة من قول وعمل. فالإيمان ليس قولا فقط وليس عملا فقط، بل مجموع الأمرين، الإيمان قول وعمل. لا يكون الإنسان مؤمنا الإيمان الشرعي الذي به الدخول في عقد الإسلام والنجاة من النار إلا باجتماع القول والعمل. قال الإمام البخاري رحمه الله أدركت 1000 من علماء الحجاز والشام وخراسان ومصر وسائر الأقطار كلهم يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فلا شك أن الإيمان مكون من هذين الأمرين من القول والعمل. ما المقصود بالقول وما المقصود بالعمل؟ المقصود بالقول قول القلب وقول اللسان، والمقصود بالعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، ونبين هذا على سبيل التفصيل. أما قول القلب فهو اعتقاده وتصديقه، وهو الذي دل عليه حديث جبريل قال فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا قول القلب، يعني اعتقاده وتصديقه ويقينه. طيب ما هو قول اللسان؟ قول اللسان هو الاستعلان بالشهادتين، الاستعلان بالشهادتين يعني بمعنى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادة علنية. فلو امتنع عن الشهادة وقال ما عليكم مني أنا مؤمن لكن لن أشهد بالشهادتين، فإننا لا نحكم بإيمانه لا ظاهرا ولا باطنا، لأنه من مقتضى الإيمان أن يقول كما قال الله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم قل آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخره. فلا بد من قول اللسان الذي هو الاستعلان بالشهادتين. طيب هذا القول، فما هو العمل؟ عمل القلب. ما هو عمل القلب؟ عمل القلب هو ما يتحرك به القلب من النيات والإرادات، مثل المحبة والخوف والرجاء والتوكل والأنس بالله والشوق إليه، يعني ما ينبض به القلب من أعمال. فهناك فرق بين قول القلب وعمل القلب. قول القلب تصديقه، وعمل القلب حركته من المحبة والخوف والرجاء والتوكل وما شابه ذلك. طيب وما هو عمل اللسان؟ عمل اللسان ما زاد على الشهادتين من اللهج بتلاوة القرآن وبذكر الله من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وأمر بمعروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله وعموم الكلم الطيب. وما هو عمل الجوارح؟ ما تتحرك به الجوارح من الطاعات، من قيام وقعود وركوع وسجود ووقوف بعرفة وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وإماطة الأذى عن الطريق، كل هذه عبادات. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رأيتم؟ فقوله فأعلاها قول لا إله إلا الله يشمل قول القلب وقول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق يدل على عمل الجوارح وأنه من الإيمان، حتى إن الله سمى الصلاة إيمانا فقال بعد حادث تحويل القبلة وما كان الله ليضيع إيمانكم، ولم يقل صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا. والحياء شعبة من الإيمان، هذا دليل على أن عمل القلب من الإيمان، لأن الحياء عمل قلبي، فتبين بهذا أن الإيمان له حقيقة مركبة من القول والعمل. فلم يزل أهل السنة والجماعة يرددون هذه الجملة الإيمان قول وعمل، قالها أولهم وآخرهم لا يختلفون عليها، وربما عبروا فقالوا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، والمعنى واحد. وخالفهم في هذا فريقان، المرجئة والوعيدية. فالمرجئة تساهلوا وفرطوا وقالوا الإيمان هو في القلب فقط والعمل ليس داخلا في الإيمان، فكل من أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجئ، كل من أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجئ، لأن المرجئة إنما سموا مرجئة لأنهم أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان، يعني أخرجوه وأزاحوه وفصلوه عن الإيمان فسموا مرجئة. والمرجئة أنواع وطبقات. وأما الطرف المقابل فهم أهل التشدد والإفراط، وهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فإن القوم قالوا نعم الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهذا حسن موافق لكلام أهل السنة، لكنهم أفسدوا ذلك أيما إفساد حينما زعموا أن إخلالا بواجب من الواجبات أو ارتكابا لمحرم من المحرمات يهدم الإيمان كله. فعندهم إذا نقص الإيمان ذهب كله وبطل كله، وهذا والعياذ بالله مذهب التشدد. فلذلك صارت الخوارج والمعتزلة يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه غير مؤمن، زال عنه اسم الإيمان. فأما الخوارج فقالوا زال عنه اسم الإيمان ودخل في الكفر، لأن من لم يكن مؤمنا فهو كافر، كما قال الله هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. صحيح أنه من لم يكن مؤمنا فهو كافر. وأما المعتزلة فقد تحذلقوا وجاءتوا بقول لم يسبقوا إليه، قالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. سبحان الله، أين ذهب إذن؟ كيف خرج من الإيمان ولا دخل في الكفر؟ ضاع، أين يكون؟ اخترعوا عقيدة لم يسبقوا إليها، فقالوا إنه في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وهذا قول لم يسبقوا إليه. قالوا إنه في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. طيب، وماذا يحكمون عليه في الآخرة؟ أما المرجئة فتقول خلاص من صدق بقلبه فهو من أهل الجنة قطعا ويقينا، ولو فعل ما فعل من الكبائر والذنوب. وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فقد أجمعوا على أنه خالد مخلد في النار. حتى المعتزلة الذين قالوا عنه أنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين حكموا بتخليده في النار في الآخرة، ولم يشفع له أنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين. فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، وقد ذكر فيها بعض القصص التي جرت لبعض أهل السنة، منها ما جرى لعبد الله بن المبارك. طبعا ساق أقوالا كثيرة عن جمع من السلف المتقدمين. ومما يعتقده أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، لأن أهل السنة يرون أن الإيمان له خصال عدة، كما قال نبيهم صلى الله عليه وسلم 70. إذن من الطبيعي أن يتفاوت أهل الإيمان فيه، فمن استكمل خصال الإيمان فهو كامل الإيمان، ومن نقص منها فإنه ينقص إيمانه. ولهذا فاضل الله تعالى بين أطباق المؤمنين المصطفين، فقال سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وكل هؤلاء من المصطفين لكن ليسوا سواء. أتلو عليكم الآية مرة أخرى ليتبين لكم كيف أن المؤمنين طبقات. يقول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إذن كل من سيأتي ذكرهم مصطفون، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأما الظالم لنفسه فهو الذي ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات، فلذلك كان ظالما لنفسه فإيمانه ناقص. ومنهم مقتصد، المقتصد هو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات وكفى، كالرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وحججت بيت الله الحرام أو كما قال أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، وتولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. فمن اقتصر على الواجبات وترك المحرمات فإنه من المقتصدين وحقيق بدخول الجنة إن هو صدق. وأما الصنف الثالث فهم السابقون بالخيرات، وهم الذين ضموا إلى فعل الواجبات فعل المستحبات وتركوا المحرمات وتركوا المكروهات، يعني أتوا بجميع خصال الدين الواجبة والمستحبة، فهؤلاء هم السابقون بالخيرات. فهذا دليل يا كرام على أن الإيمان يزيد وينقص. وقد ذكر أحد الصحابة وهو الخطمي رحمه الله رضي الله عنه أنه سئل عمرو حبيب الخطمي أنه سئل عن الإيمان يزيد وينقص، قال نعم يزيد وينقص، يزيد إذا ذكرنا الله. عمير بن حبيب الخطمي قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذاك نقصانه. وهذا يا كرام أمر يجده كل واحد منا في نفسه، حينما تجلس في مجالس الذكر والعلم يزيد إيمانك، يرتفع منسوبه، حينما تصلي، تقوم الليل، تتصدق، يرتفع إيمانك وتصفو نفسك، وحينما يغرق الإنسان في الغفلات والشهوات يقسو قلبه، وكأن عليه حجاب، وكأن على عينيه غشاوة، وفي أذنيه وقر، وعلى قلبه أكنة حتى يذكر الله فينجل. فمعلوم أن هذا ينقص الإيمان، ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن. ما هو الإيمان الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الزاني والسارق والشارب ونحوهم؟ نفى عنهم الإيمان الواجب، أو الكمال الإيمان الواجب، لم ينفي عنهم أصل الإيمان كما تدعيه الخوارج. لو كان نفى عنهم أصل الإيمان لما اكتفينا بجلد شارب الخمر، ولا بقطع يد السارق، ولا برجم الزاني غير المحصن، لكان حقهم القتل ردة. لكن لما كان عندهم أصل الإيمان باقيا اكتفي بهذه الحدود والتعزيرات. وهكذا لما جاء ابن المبارك ورآه رجل من العباد، وتعرفون أن العباد تغلب عليهم العبادة ولا يكون عندهم علم، يغلب عليهم الجهل، فيعني قال له: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا أخرجه من الإيمان. ما قال إنه مؤمن كامل الإيمان، قال لك: لا أزيل عنه وصف الإيمان. فقال ذلك العابد لابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئا، يعني تقول بقول المرجئة. فقال بطمأنينة: قال: لا تقبلني المرجئة، المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، وأنا لو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني من أهل الجنة، لأن المرجئة يأخذون بالتساهل ويحكمون لكل من صدق بقلبه بأنه من أهل الجنة، وليس لأحد أن يقطع لنفسه ولا لغيره بأنه من أهل الجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: قال: لو أعلم أن لي ركعتان متقبلتان لعلمت أني من أهل الجنة. ذلك أن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، والمتقون هم أهل الجنة. لكن هذا المعنى يغيب عنا يا كرام، نحن قد صلينا العصر، من منا سأل نفسه أقبل الله صلاته أم لا؟ نركع هذه الركعات ثم نقوم وكأن الأمر انتهى، وكأننا يعني سقط عنا الطلب وقبلت صلاتنا. صحيح سقط عنا الطلب ظاهرا، لكن الله أعلم أصلاتنا مقبولة أم لا. لا يستطيع أحدا يجزم بأن صلاته مقبولة، بأن حجه مقبول. لو علمنا هذا لعلمنا أن من أهل الجنة، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. لكن نحسن الظن بالله ونعظم الرجاء فيه ونسأله سبحانه وتعالى القبول هكذا. فينبغي للمؤمن أن يكون بين الخوف والرجاء. ثم قال رحمه الله:
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار، ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه،
ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه
ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. وقال المصنف رحمه الله: وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار يؤيسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه،
نسأل الله من فضله. نعم، هذا التقرير الأخير في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، وأنهم يعتقدون أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة والإرادة يوم القيامة، فإن شاء الله تعالى عفى عنه وغفر له مجانا وأدخله الجنة بفضله ورحمته ومنه وكرمه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه عذابا يتفاوت طوله وقصره، ثم بعد ذلك يخرج من النار إما بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، كما وصفنا لكم آنفا أنه يخرج من النار قوم يقال لهم الجهنميون، يخرجون من النار قد امتحشوا، يعني قد تفحموا واحترقوا، يخرجون ضبائر ويلقون في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فينشئهم الله خلقا جديدا. فهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة. ثم بين كلاما لأبي سهل الصعلوكي رحمه الله، سهل بن محمد، يبين فيه أن حتى المؤمنين الذين يعذبون في النار لا يعذبون فيها تعذيب أهلها الذين هم أهلها، لا إلقاء ولا إبقاء ولا شقاء، بل يختلف حالهم ويكونون أهون وأخف من أولئك. أجارنا الله وإياكم من النار، ومع ذلك فالواجب على كل مؤمن أن يخاف النار وأن يحذر هذا العذاب. يقول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وتأملوا يا كرام، لما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان قال سبحانه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ماذا قال بعد ذلك؟ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، يعني كأن هاجسهم مقيمهم المقعد مقلقهم في هذه الدنيا هذه المسألة، فإذا قاموا يتهجدون من الليل يقولون وقد وضعوا جباههم لله سجدا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وتأمل بعدها بآيات، لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنواع الآثام قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك فسوف يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فما أعظم التوبة، لكن التوبة النصوح هي التي اقترن بها وصفان الإيمان والعمل الصالح، قال إلا من تاب وآمن ماذا وعمل عملا صالحا. فإذا أردت أن تعرف إن توبتك نصوح أم لا فانظر هل صاحب توبتك إيمان وحياة قلب، وهل أثمر ذلك عملا صالحا أم مجرد توبة لسانية. فإن كانت الأولى فأحمد الله، وقد ذكر الله هذا المعنى في أكثر من موضع، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالقرن بين التوبة والإيمان والعمل الصالح يمكن في 3 أو 4 مواضع في القرآن العظيم. نعم. ثم قال بعد ذلك:
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا فكفره بذلك أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمهم الله إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجب المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا لها، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ولم يك تلبس بكفر ففارقه ولكن تركه جاحدا له.
نعم. هذه المسألة من المسائل القلال التي اختلف فيها السلف مما له صلة بأمر العقيدة، وهي مسألة كفر تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا، مع اتفاقهم قطعا على أن من جحد وجوب الصلاة فهو كافر كفرا مخلدا صاحبه في النار. لا يختلف على هذا 2 من أهل الإسلام، أن من جحد وجوب الصلاة فهو كافر، لأن الصلاة من المعلوم من الدين بالضرورة، لا يخفى على مسلم أن الصلاة أحد أركان الإسلام ومبادئه العظام، فمن جحد وجوبها فهو كافر قطعا، لا يختلف على هذا أهل الإسلام. وإنما وقع الخلاف بينهم في من ترك الصلاة معتقدا وجوبها لكن تركها تهاونا وكسلا. والأصل عند أهل السنة أنهم لا يكفرون بالأمور العملية بالذنوب العملية إلا هذه المسألة لعظمها، وهي مسألة الصلاة. فذهب الإمام أحمد بن حنبل وكثير من علماء السلف المتقدمين إلى أن من ترك الصلاة ولو كان مقرا بوجوبها تركها تهاونا وكسلا وتفريطا فإنه كافر كفرا مخرجا عن ملة الإسلام. واستدلوا بها بالخبر الصحيح كما قال المصنف: بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وبقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. واستدلوا أيضا بالجمع بين آيتين والجمع بين حديثين. أما الآية فهي قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن معنى ذلك أن من لم يكن كذلك ليس أخا لنا في الدين، وكذا قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وإنما يخلى سبيل من آمن، وأما غير المؤمن الحربي فإنه لا يخلى سبيله. فدل ذلك على أن ترك الصلاة مخرج عن الملة. ولو قال: فما بال الزكاة إذن؟ فيقال: إن الزكاة خصصها الحديث الطويل الذي فيه ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأما الحديث الذي يدل على أن تارك الصلاة كافر فهو جمع بين حديثين في صحيح البخاري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أئمة الجور فقال له أصحابه: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال مرة: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقال مرة: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فلما أجاب في مسألة واحدة بجوابين فسر جوابه الأول بجوابه الثاني، بمعنى أن عدم إقامة الصلاة يعد كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. فهذه بعض أدلة من قال بكفر تارك الصلاة ولو جحودا ولو كسلا وتهاونا. وذهب الإمام الشافعي وآخرون إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا بوجوبها، وأن الترك المذكور في الحديث السابق من جنس قوله: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، وأنه بمعنى الجحود. ولم يكن يوسف عليه السلام قد كان على شيء ثم فارقه، فتركت يعني بمعنى أنكرت. فهذا خلاف محفوظ، ولكنهم على قولهم بأنه لا يقتل ردة، لكنهم يقولون إنه يقتل حدا. فترك الصلاة معشر المؤمنين أمره عظيم جدا، ويجب على أهل الإسلام، يجب على أهل الإسلام تعظيم أمر الصلاة غاية التعظيم. لأننا إذا قلنا إن تارك الصلاة كافر، فمعنى ذلك أنه تنفسخ جميع ولاياته، فينفسخ عقد نكاحه وولايته على أولاده وبناته، ولا يرث ولا يورث. وكذلك إذا مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ويوم القيامة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، ويكون في الدرك الأسفل من النار. فعلى المسلمين أن يعظموا عند ذويهم وأهليهم وأولادهم أمر الصلاة، وألا يسهلوا فيها، فالأمر جد خطير، وهي عمود الإسلام، ولا خير في بيت لا عمود له. هذا ما اتسع له الوقت في هذا الدرس، وكنا نأمل أن نختم الكتاب هذا اليوم، لكن الوقت لم يسعف، ولعلنا أن نختمه إن شاء الله غدا بعد العصر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وها هنا أسئلة وردت نجيب فيما بقي من الوقت. قال: أحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه، ما معنى قوله تعالى في سورة الإسراء: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، فكيف يشاركون الشيطان في المال؟ نعم، قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا دخل بيته فقال بسم الله، فإذا وضع طعامه قال بسم الله، قال الشيطان: فاتنا المبيت والعشاء. أما إذا لم يقل الإنسان في دخوله بسم الله دخل معه الشيطان، وإذا وضع يده في الإناء ولم يقل بسم الله شاركه في المأكل، وإذا أتى أهله ولم يقل بسم الله فإنه قد يستمتع بأهله معه، وقد يؤثر على الغلام الذي يولد بينهما. ففي الحديث الصحيح: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقسم بينهما ولد لم يضره الشيطان. فالشيطان له تأثير في حياة ابن آدم، وحجاب ما بيننا وبين الشيطان هو ذكر الله واسم الله، فلاسم الله بركة عظيمة، فعلى الإنسان أن يذكر الله وأن يذكر هذا الاسم الشريف في دخوله وخروجه ومأكله ومشربه ونومه واستيقاظه وسائر ما جاء به النص. ويطلب الدعاء لأمه المريضة، نسأل الله تعالى أن يكشف ضرها وأن يكتب عافيتها. ويقول السائل: هل يخرج المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، هل يخرج المريض مرضا لا يرجى شفاؤه في رمضان مالا على فطره، أم يطعم صائم من الإفطار؟ المريض يا إخوة إن كان يرجى برؤه فإنه ينتظر إلى أن يعافيه الله فيقضي ما ترك، ولو لم يقضي إلا بعد 10 سنين. أما إذا كان مرضه مرضا لا يرجى برؤه، كبعض الأمراض المزمنة التي لا يتمكن من الصوم معها، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، لا يخرج مالا بل يطعم، لأن الله تعالى قال: نعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فقال طعام مسكين. ولكن ينبغي للإنسان ألا يطعم قبل وجود السبب، لأن من الناس من يجتهد، يكون عنده أب كبير أو شيخ امرأة عجوز في البيت، فيبدأ في أول رمضان ويخرج من بداية الشهر، وهو بعد لم يجب عليهم، لم يوجد سبب الوجوب، فلا يخرج الإنسان الإطعام إلا بعد وجود سبب الوجوب، إما بعد أن ينقضي كل يوم يطعم في آخر اليوم، أو إذا مضى أسبوع أطعم 7 مساكين، أو يفعل كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه في آخر الشهر، يجمع 30 مسكينا فيطعمهم، وإن شاء أطعمهم طعاما مطبوخا مما يأكله أهل بلده بحيث يشبعهم، وإن شاء أخرج لهم حبا، بمعنى أنه يحتسب لكل مسكين من الأرز مثلا أو من البر مدا، وهو قدر ما يملأ كفي الرجل المعتدل الخلقة. فصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، فيخرج هذا المقدار وتبرأ ذمة هذا الذي ترك الصيام، مع العلم أنه إذا كان هذا الكبير مثلا كبير السن مهذريا، يعني فاقد الوعي، يعني لا عقل له، إما من التخريف الذي يسمى الزهايمر الآن، أو يعني فقدان الوعي، فهذا لا إطعام عليه ولا صيام، لأنه لم يعد من أهل الوجوب لتخلف شرط العقل. ماذا تفعل الزوجة المرضعة لطفل وهذا ثالث رمضان وهي تفطر بسبب الحمل والرضاع؟ هل عليها كفارة أو إطعام مساكين، أم كيف تصوم ثلاث سنوات رمضان بسبب الحمل؟ على كل حال، إذا وجد العذر من الحمل أو الرضاعة فيجوز للحامل والمرضع، يجوز لهما الفطر. والقول الصحيح أنه لا يجب عليهما إلا القضاء، لا يجب عليهما إطعام، بل واجب عليهما القضاء إذا تمكنت، حتى لو لم تتمكن إلا بعد ثلاث سنين أربع سنين واجتمع عليها عدة رمضانات، فإنها تغتنم وقت برودة الجو وتقضي صومها ولا إطعام عليها. هل يصح زواج المرأة الثيب بدون ولي إذا كان وليها غائب وغير موجود؟ فهل يكفي قبول أمها؟ لا، الأم ليست وليا على ابنتها، لا بد من ولي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولكن إذا كان وليها غائبا فيمكن أن يبعث بوكالة شرعية إلى البلد الذي هو ويوكل بديلا عنه وكيلا له يزوجها فتنحل المشكلة. فلو قدر عدم وجود ولي له فوليها السلطان قاضي البلد مثلا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.